إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير السفراء المقربين محمد وآله الطاهرين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في مقطع من خطبته الرمضانية: وعملكم فيه مقبول. حقيقة هذه العبارة تستوقفنا، وجدير أن نقف عندها لأنها تنطوي على معان كثيرة. وبدء الحديث أيها الإخوة الكرام على أن المؤمن عليه أن يهتم بكيفية هذا العمل، بنوع هذا العمل لا بكثرته. وقد تقدم الحديث مرارا على أننا علينا أن نبحث عن النوع، عن الكيف لا عن الكم. أيضا المعيار الإلهي الذي يتعاطاه مع العباد خاضع تحت هذه الضابطة. الله عز وجل لا يبارك النتائج، وإنما سبحانه وتعالى يسأل عن الطرق الموصلة إلى هذه النتائج، يعني كيف كان هذا العمل، ما هي الطرق التي اتخذها هذا العبد للقيام بهذا العمل، هل هي طرق مشروعة؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من العبد فقط أن يصل إلى هذه النتيجة، مثلا أن يصلي، مثلا أن يصوم، مثلا أن يحج، وإنما الله عز وجل أيضا يسأل عن الطرق الموصلة إلى هذه العبادات، هل هي طرق صحيحة؟ أخذت من مشاربها الصحيحة؟ الكيف؟ هل كان في ذلك العمل خلوص لوجه الله سبحانه وتعالى؟ إذن الله عز وجل لا ينظر إلى هذه النتيجة بقدر أيضا ما ينظر إلى الطرق الموصلة إلى هذه النتائج. لأن الله سبحانه وتعالى كما أمر بأن العبد عليه أن يقوم أو يصل إلى هذه الغاية، أيضا هو وضع طرق واشترط طرق للوصول إلى هذه الغايات السامية، وهو يسألنا عن الأمرين سبحانه وتعالى، وليس فقط يبارك النتيجة. ولعله توجد رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بمعناها يقول: لا تهتموا بقلة العمل وإنما اهتموا بالقبول. إذن على العبد أن يبحث عن القبول، هل هذه العبادة الله سبحانه وتعالى تقبلها مني أو لا. ولعله هذا يفضي بنا إلى حديث آخر، وهو شروط القبول. وشروط القبول جد كثيرة، ولكن لعلنا نسلط الضوء على ثلاث منها، ولعله هذا يعتبر انتقاء شخصي في المقام. الشرط الأول النية، تكون النية صحيحة بالنسبة لهذا العمل. والشرط الثاني الصحة الشرعية. والشرط الثالث سلامة المعتقد، أن يكون المعتقد سليما. لعلنا نتحدث عن هذه النقاط الثلاث، ولعله أيضا نختم ببعض أمارات القبول. ودعونا في النقطة الأولى، كما تقدم الحديث على أن شروط القبول كثيرة، ولكننا نأتي بهذه المفردات الثلاث لعلها تكون هي مهمة جدا فيما يتعلق بشروط القبول. أولا النية. يروى في الحديث أنه لا عمل بلا نية، يعني العمل لا يمكن أن يكون هذا العمل صحيح إلا بنية، وخاصة المسائل العبادية أيها الإخوة الكرام لابد أن تكون مقدمة بنية. النية يعبر عنها هي القصد الذي يدور في القلب، ولذلك الفقهاء لا يشترطون فيما يتعلق بالنية التلفظ، وإنما هو القصد الباعث للقيام بهذا العمل، الداعي الذي دعاني لأن أقوم بهذا العمل، بحيث مثلا أقوم بهذا العمل امتثالا لأمر الله، أتعبد بما أمر الله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق في مقام التفصيل بالنية، ولأنه تفصيل مختصر، وبأن النية يشترط فيها أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، بحيث لا أريد من هذا العمل الباعث فيه هو فقط أنه امتثال لأمر الله، لا ينضم معه مقصد آخر، بحيث تكون أو ذلك المقصد الآخر يكون له نفس القوة في البعث. ولو أنه يوجد بحث عند الفقهاء فيما يتعلق بالضمائم التي مثلا تنافي القربة أو لا تنافي القربة، وهذا بحث طويل، ولكن أكتفي بهذا القدر، بأن النية يشترط فيها أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، لا تشوبها شائبة أو تدخل إليها دواخل، إنما الباعث المحرك للقيام بهذا العمل هو الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لا مراد آخر. ولذلك الخلوص يعتبر نقطة أساسية في قبول العمل، إن لم يكن العمل خالصا لوجه الله تعالى لا يكون مقبولا. ولذلك الخلوص قد يفشل فيه الكثير، وقد نعرض لمثل هذا الامتحان وهذا الاختبار أيها الإخوة الكرام. كلنا في الواقع يقع تحت سطوة هذه المعاناة، بأن العمل هذا خالص لوجه الله أو لا، أن هذا العمل فعلا أريد به وجه الله سبحانه وتعالى أو لا. كلنا يقع تحت سطوة هذا النوع من الحال التي تعتلج في نفس الإنسان وفي قلبه حين يريد الشروع أو القيام بعبادة أو بعمل عبادي. ولذلك على المؤمن أولا أن يتحقق من نيته، أن تكون النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولعله يوجد عندنا مثل نأخذه كجانب نستطيع أن نستشرف منه كيف يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، لعلها الواقعة التي كانت في الخندق، وذلك عندما تقدم أمير المؤمنين سلام الله عليه وضرب عمرو، فلما سقط على الأرض عمرو شتم الإمام، فغضب الإمام سلام الله عليه وتركه، وأخذ يجول في الميدان حتى ذهب منه الغضب، ثم جاء فقتله. فلما سأله النبي صلى الله عليه وآله بمعنى قوله لما أبطأت في قتل هذا، أعطانا ما هو الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قال شتمني فغضبت، فما أحببت بمعنى قوله أن تكون القتلة لغضبي، أردت أن يذهب غضبي فتكون القتلة خالصة لله تعالى، يعني لا أريد أن يكون الغضب باعث ومحرك يجعلني أنزع للانتقام من عمرو لأنه شتمني، لا، وإنما أنا في ميدان قتال بعثني إليه النبي صلى الله عليه وآله، ونحن في مقام الدعوة إلى الله، فلا يليق أن تهجم علينا أمثال هذه الهواجم. فالإمام يعطينا صورة عملية كيف يكون الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن ملخص ذلك بأن النية يشترط فيها بالنسبة للعمل أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تشوبه شائبة ولا يقصد به مقاصد أخرى. وجاءت عندنا روايات كثيرة بأنه بعض العباد يؤتى بهم في يوم القيامة ممن يراؤون، الذين يعملون الأعمال حتى يمدحوا من الناس، حتى يثني عليهم الناس، حتى تكون لهم مكاسب اجتماعية والعياذ بالله، يؤتى بهم فيؤمر بهم إلى النار، فيقولون اذهبوا لمن كنتم تعملون لأجلهم بمعنى الخبر حتى يخلصوكم من النار أو يدخلوكم الجنة. إذا نفهم بأن الإخلاص يعتبر دعامة أساسية في قبول العمل، ثم ينضم إلى الإخلاص القربة، أن العبد إذا أراد أن يقوم بعبادة بعد الخلوص لله سبحانه وتعالى أن يتقرب بهذا العمل إليه سبحانه وتعالى، أريد أن أتقرب بهذا العمل المشروع، يشترط أن ما نتقرب به إلى الله عز وجل أن يكون أمرا مشروعا، لا بدعة، لا من مخترعات الناس، لا دين جديد، لا أطروحة دخيلة على ما أمر الله به سبحانه وتعالى كهذه الأفكار الجديدة التي نسمعها، وإنما على العبد أن يتقرب بالعمل المشروع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يريد العباد أن يعبدوه من حيث يريد هو، وإلا سوف يكون الإنسان شيطانا والعياذ بالله. إبليس كان يقول لله عز وجل: أعبدك حق عبادتك، أو أجتهد في العبادة لك، ولكن دون السجود لآدم. فكأنما إبليس يريد أن يطيع الله من حيث يريد هو، والله عز وجل يقول له: إنما أريدك أن تعبدني من حيث أريد أنا، لست أنت الذي تفرض علي أسلوب تلك العبادة أو نوع تلك العبادة، إنما العبادة تعريفها عندنا هو الطاعة، الطاعة لأمر الله، الامتثال لأمر الله. إذن أنا أتقرب، يكون هذا العمل أولا في مقام النية، أن أقصده في قلبي، أن الباعث المحرك للقيام بهذا العمل الداعي هو الامتثال لأمر الله تعالى، رجاء في ثوابه سبحانه وتعالى، وحتى أكفى عذاب الله عز وجل. والباعث هذا لابد أن يكون لا يشوبه شيء من الدواخل، ثم بعد ذلك أتقرب بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا العمل المشروع أتقرب به إليه عز وجل. هذا في مقام النية. وعندنا النقطة الثانية من شروط القبول: الصحة الشرعية. لا يمكن أن تكون هذه العبادة مقبولة، وخاصة العبادات التي ترتبط بأحكام وحدود شرعية، لا يمكن أن تكون مقبولة إلا بالصحة الشرعية، أن يأتي بها على الوجه الشرعي الصحيح. ولذلك روي في الخبر بأنه لا عبادة بلا تفقه، لا يمكن أن تكون عبادة هناك بلا تفقه، بحيث يكون فيها المكلف غير معذور في جهله والعياذ بالله، مما يعبر عنه بالمقصر مثلا. فبطبيعة الحال الصحة الشرعية مشروطة، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط أن نأتي بهذه العبادات وفق هذه الطريقة، وفق هذا الأداء، فيما يعتني به الفقهاء في رسائلهم العملية. ولذلك يجدر بالمؤمن أن يكون عارفا بالأحكام الشرعية، مطلعا على المسائل الفقهية، ولو على المقدار الذي يبتلى به عادة، مسائل التي يبتلى بها العبد، مثلا نحن نبتلى بمسائل الطهارة، يكون يعلم ويعرف أحكام الطهارة، نبتلى بالصلاة أن نتعلم أحكام الصلاة، مثلا في هذا الشهر الفضيل نبتلى بالصوم نتعلم أحكام الصيام، لأننا في عبادة ابتلينا بها. إذن الصحة الشرعية مشروطة في مقام قبول العمل، لا يقبل ذلك العمل ما لم يكون صحيح من الناحية الشرعية. وهنا علينا أن نرتبط بالفقهاء، على المؤمن أن يرتبط بفقيه جامع للشرائط يقلده ويعرف الأحكام من خلاله، لأن التقليد هو في الحقيقة في هذه الأشياء، في المسائل الشرعية، لا تقليد إلا في المسائل الشرعية. وعندنا الرسائل العملية التي هي قد ألفها الفقهاء واجتهدوا في تأليفها خدمة للناس، فعلى المؤمن أن يطلع على تلك الأحكام، وإن لم يعرف بإمكانه أن يسأل يتفقه. ولذلك وردت الأحاديث كثيرة تدعو المؤمن أن يتفقه في الدين، اسأل عن دينك حتى يقال عنك مجنون. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة بمعنى الخبر. وروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه كان يقول بمعنى الخبر: أخوك دينك فاحتط لدينك. إذن أن نعرف الأحكام الشرعية وفق ما ذكره الفقهاء، حتى تكون تلك العبادة صحيحة وفق تلك الأحكام، ثم بعد ذلك تكون مقبولة. إذن يعتبر الصحة الشرعية من بعض شروط القبول، وليست هي أساس شرط القبول. والمسألة الثالثة سلامة المعتقد. على العبد المؤمن أن يكون في عبادته لله سبحانه وتعالى معتقداته سليمة فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالنبوة، فيما يتعلق بالإمامة، فيما يتعلق بالمعاد وما شاكل ذلك. إذن على العبد أن يكون متوفرا على الأدلة في هذه المسائل. ولقد ورد عندنا في بعض الروايات بمضمونه: لنوم في يقين خير من عبادة في شك. وهذا يستدعينا من هذا المنبر الشريف أن ننصح الإخوة أن يأخذوا المعتقدات بأدلتها. الله سبحانه وتعالى لا يبارك للعبد أنه يكون مواليا لأهل البيت، محبا لأهل البيت عليهم السلام، يقول بإمامتهم دون دليل. لا، ذهب طائفة من الفقهاء أن الله سبحانه وتعالى يشترط أن تكون تلك المعتقدات قائمة على أساس الدليل. نأخذ المعتقدات من أدلتها الموضوعية، طرق موضوعية، دليل واستدلال، إما أدلة نقلية كآيات وروايات أو أدلة عقلية تقرب المعنى إلى عقولنا. ولذلك يجدر بالمؤمن ألا يكون جاهلا بهذه المادة، لأنه لا يمكن أن يكون العمل مقبول من عبد وهو في المعتقدات يوجد عنده فساد، أو على سبيل المثال عنده شك في معتقداته، لا تمامية عنده في فهم الدليل. ولذلك كثير من الناس الذين انحرفوا عن جادة الصواب مع شديد الأسف هم من الذين لم يكن عندهم تمامية في معرفة الدليل، وإنما ثقافتهم فيما يتعلق بالعقائد ثقافة عامة، ثقافة ملتقطة، ثقافة نستطيع أن نعبر عنها ركيكة جدا. ولذلك أي شبهة تهجم عليه ينحرف والعياذ بالله، يتأثر بالشبهات، لأن الأساس في فهم المعتقد وهو عن طريق الأدلة الصحيحة غير متين، غير قوي. ولذلك يجدر بالمؤمن أن يجتهد في معرفة الأدلة على معتقداته. إذن من الشروط الأساسية لقبول العمل أن يكون الإنسان ماذا؟ عند سلامة في الجانب العقائدي، يعني سلامة المعتقد، اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، في وحدانية الله، أنه هو الذي خلق هذا الوجود عز وجل، أن هذه المخلوقات هي معلولات لله عز وجل، أن يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وأن الله بعثه رحمة للعالمين، أن يعتقد بالولاية والإمامة لأهل البيت عليهم السلام، لأنه لا يعرف الحق ولا الطريق إلى الله عز وجل إلا عن طريقهم، التمسك بهم عليهم السلام، أن يعرف الأدلة على المعاد وكذلك العدل الإلهي، أن يتعرف على العدل الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يجور، وأن العدل تعتبر صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وهلم جر. إذن المعتقدات لا يقبل عمل والإنسان عنده ربش في عقائده والعياذ بالله. ولعل هذا يعتبر داء هذا العصر، كثرت القنوات التي تتحدث عن الدين، كثرت القنوات التي هي من أشخاص يدعون وصلا بليلة، كثرت القنوات والمنابر التي تتحدث وهم من غير أهل الاختصاص مع شديد الأسف، وتهجم الشبهات علينا من هنا وهناك. ولذلك يجدر بنا أن نرتبط بالعلماء. العقائد لا تقليد فيها، وإنما الارتباط بالفقيه حتى يدلني هذا الفقيه، هذا العالم، على الدليل، لأن العالم واقف على الأدلة النقلية والعقلية فيما يتعلق بمعتقداتنا. ولعلي أركز هنا فقط، ولعلي أركز هنا على الولاية لأهل البيت عليهم السلام، بأنها مشروطة في مسألة قبول العمل عندنا نحن الشيعة، لأنه قام الدليل عندنا في ذلك. الروايات تفوق حد التواتر بمراتب التي تقول باشتراط الولاية لقبول الأعمال. لا يمكن أن يقبل عمل منا إلا بولايتهم عليهم السلام، نحن الشيعة نعتقد بذلك لأن الأدلة قائمة عندنا. أما من هو معذور في جهله فالأمر آخر، لا أريد أن أتحدث عن هذا. ما حال مثلا باقي الفرق غير ذلك؟ هم يجهلون. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه في دعاء كمير ماذا يقول؟ وأن تخلد فيها المعاندين. المعاند موقفه، أما الجاهل فموقفه آخر. أما نحن الشيعة الأدلة قائمة عندنا بأن الأعمال لا تقبل إلا بولايتهم عليهم السلام، لأنه لا يمكن أن العبد يصل إلى طريق الله، إلى العبادة الصحيحة، إلى الطرق الموصلة إلى مرضات الله إلا عن طريقهم، لأنهم قرناء القرآن، والتمسك بهم يعتبر أمان من الضلال، لا شك في ذلك، والأدلة قائمة على هذا. إذن على العبد أن يطلع على هذه المادة، لأنه يوجد أيضا طائفة من الشيعة هداهم الله هجمت عليهم الشبهات وغيروا مواقفهم فيما يتعلق بالولاية، وأصبحوا يطلقون على الأئمة عليهم السلام على أنهم علماء أبرار صلحاء، لا يقولون بأن هذا الإمام مفترض الطاعة، وأن الله سبحانه وتعالى افترض ولايته علينا، لا يملكون الدليل التام في هذا المقام. إذا العبد عليه أن يحصن نفسه بالأدلة الصحيحة في معتقداته، وخصوصا فيما يتعلق بالولاية لأهل البيت عليهم السلام. ولعل البعض يقول هذه الحيثية، يعني علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام، هل فقط لأنهم يوصلوا إلى هذه الغاية؟ كان الإمام، كون الإمام عالم بالشريعة، عارف بمسائل الشريعة، يقوم بدور الدلالة على الله، يعني فقط علاقتنا بالإمام والاعتقاد به والقول بولايته يعتبر شرط لقبول العمل؟ هل فقط لأنه موصل إلى صحة هذا العمل يعلمنا الطريق كيف يكون العمل هذا صحيحا بهذا المقدار علاقتنا؟ لا، العلاقة بأهل البيت تفوق هذا بمراتب. هو الإمام في حد ذاته مطلوب من قبل الله، ولذلك الله عز وجل اشترط المودة وأمر بالطاعة لهم عليهم السلام، وأن يكونوا أولى بنا من أنفسنا، وأن يفتدى الإمام بالأرواح. إذن العلاقة أكبر من ذلك، ليس كون أن الإمام طريق، لا، وإنما الإمام نفسه الله عز وجل اشترطه في هذا المقام سلام الله عليه. ولو أن هذا يعتبر بحث آخر، ولكن فقط أردت أن أشير إليه. لا يعتقد البعض بأن الإمام بنحو الطريقية، أمر توصلي يعني كما يعبر في بعض المصطلحات. لعله العلماء الفقهاء الذين نقلدهم، نعم هم في مثل هذا المقام وهذه الرتبة. نعم الفقيه مشروط كمختص عالم بمسائل الشريعة أني أرتبط به فقط بهذا المقدار، لأنه يوصلني إلى الحكم الشرعي، وهذا ما يذكره الفقهاء في تعريف التقليد. إذن ارتباطي بالفقيه يختلف عن ارتباطي بالمعصوم، وكثير من الناس مع الأسف خلطوا بين الأمرين. الفقيه ليس كالإمام، نعم الفقيه يعتبر طريق موصل للحكم الشرعي، فهو بنحو الطريقية، أمر توصلي، ولكن الإمام ليس بنحو الطريقية. نعم جانب من جوانبه سلام الله عليه في الارتباط به أنه يوصل إلى الحكم المراد، يوصل إلى الطريق المراد، ولكنه هو مشروط سلام الله عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذه تعتبر خصيصة للمعصوم، لها بحث مستقل، ولكن نكتفي بهذا القدر. ولعلني آتي تبركا بالروايات التي تشير على أن أنهم عليهم السلام في مقام عظيم فيما يتعلق باعتقادنا بأهل البيت، فيما ورد عندنا من الروايات، بل وحتى يوجد في باقي مصادر المسلمين ما يشير إلى هذا المعنى، بل ما يصرح وليس يشير بهذا المعنى. وآتي ببعض بثلاث روايات عن أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق بالولاية بالذات، هذه الولاية وعظمة هذه الولاية لأهل البيت ومكانة هذه الولاية لأهل البيت عليهم السلام. كما في صحيحة زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي الأشياء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن. الولاية تعتبر أفضل لأنها مفتاح لمعرفة الصلاة، لمعرفة الزكاة، لمعرفة الصوم، لمعرفة الحج، أحكاما، أسرارا، عللا. الإمام يهدينا إلى ذلك، يرشدنا إلى ذلك. والولي هو الدليل عليهن أو عليهن، قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال الصلاة. فقال الصلاة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الصلاة عمود دينكم. إذن هذه الرواية تشير إلى أهمية الولاية التي نتولاها لأهل البيت عليهم السلام. الرواية الثانية صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. لأن قول النبي أن الاتباع والتمسك بهم أمان من الضلال، أن نعرف عن طريق الإمام صحة المعتقدات التي يجب أن نعتقدها في الله وفي باقي الأمور العقدية، ويعلمنا الإمام الحكم العبادي الذي نقوم به ونتقرب به إلى الله كيف يكون صحيحا على وجه الصحيح. ولذلك لم ينادى كما يقول الإمام، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. الرواية الثالثة صحيحة فضيل ابن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه. يقول الناس أخذوا بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية لأهل البيت عليهم السلام. وختام الحديث حول الفقرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله في خطبته فقال وعملكم فيه مقبول. وهذا يستدعينا أن نقف عند هذه العبارة حتى لا يتوهم البعض. عملكم فيه مقبول، هل يعني بأن العبد إذا كان عنده ربش في نيته وقام بالرياء العمل في رمضان مقبول مع تجاوز هذه القاعدة؟ هل أن العبد إذا كان عنده خلل في معتقده وقام بعمل يكون في رمضان مقبول لأن النبي قال وعملكم فيه مقبول على إطلاقه هكذا؟ طبعا لا، لا يمكن أن يكون ذلك، لأن هذه المسائل تعتبر منطلقات لقبول العمل، لا يمكن أن نرفع اليد عنها على الإطلاق. لكن لعلنا نستشرف من قول النبي صلى الله عليه وآله وعملكم فيه مقبول، لعله يريد بأنه قبول بنحو خاص، أن الله عز وجل بعد توفر شروط القبول تماما أن العمل في رمضان يأخذ نحو خصوصية، العمل فيه مقبول بنحو خاص. كيف يكون خاصا؟ لا نعلم. لعله هذا وجه من الوجوه التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفقرة من خطبته، حتى أشرت إلى هذه النقطة حتى لا يتوهم البعض أنه إذا لم تتوفر عندنا شروط قبول أخرى معناها العمل مقبول وإن كان لم تتوفر شروط القبول، والعياذ بالله. وإنما لعله يكون قصد النبي صلى الله عليه وآله، ولا نقطع بذلك، بأنه العمل فيه مقبول يعني يقبل بنحو خاص لخصوصية هذا الشهر، ولأن الفيض الإلهي فيه كثير. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا هذه الطاعة. اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا ونحن عتقاء من النار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل.